عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه، ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. تقدم الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي، وأن هذا الحديث في أوقات النهي. ذكر في هذا الحديث وقتين: النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. قال: وله، يعود على من؟ على مسلم، لأنه آخر مذكور. قال: ولفظ مسلم. إذن وله عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حتى تزول الشمس، وحين تتضيف الشمس للغروب. قال: وله، أي ولمسلم، عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات. الساعة تطلق على الزمن، قد يكون الزمن كالساعة التي عندنا، وقد يكون أقل من ذلك، مثل الساعة التي تكون قريبة من الزمن الذي عندنا، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من اغتسل من جمعة ثم أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما بقرة. الحديث الظاهر عليكم السلام أن هذه الساعات قريبة من ساعاتنا، وقد تكون الساعة الفترة اليسيرة من الزمن. مثلا قوله: حين تطلع الشمس بازغ حتى ترتفع، هذا وقت ماذا به؟ يسير. وقوله: حين يقوم قائم الظهيرة، أيضا هذا وقت يسير كما سيمر بنا إن شاء الله. وحين تضيف الشمس للغروب، أيضا هذا وقت يسير. إذن الساعة في النصوص تأتي وقد يقصد بها زمن طويل كساعتنا، وقد يأتي بها يراد بها أطول من ذلك، وقد يراد بها الزمن اليسير جدا. حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه قبل قليل، ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى أن يقصد به فترات يسيرة وليست كالساعات التي قريبة من ساعتنا. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا. الأصل في النهي التحريم، هذا الأصل. ينهانا أن نصلي فيهن، لكن هل هو صلى الله عليه وسلم كان ينهى الصلاة فيهن مطلقا عن كل صلاة؟ لا، صلاة إذا فات الوقت بنوم ونحوه هنا يصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن الفريضة إذا فاتت بعذر تصلى حتى في هذه الأوقات الثلاثة. أيضا إعادة الصلاة لمن أتى المسجد، حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين في صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد الخيف، حينما سلم ورآهما لم يصليا سألهما، قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. إذن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل المسجد وقد صلى صلاة الصبح أو غيرها أن يصلي مع الجماعة، وإن كان وقت نهي بالنسبة له هو. أيضا على الصحيح تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والأمر ليس خاصا بتحية المسجد، إنما هو بذوات الأسباب. سيمر بنا إن شاء الله حديث جبير، وهو في صلاة ركعتي الطواف حتى في وقت النهي، لا تمنع أحد صلى طاف بهذا البيت أو صلى من ليل أو نهار. إذن النهي ليس عاما، إنما هو عن النفل المطلق، والله أعلم. النهي عن التنفل، فصلاة الفرض وكذلك ذوات الأسباب لا تدخل في هذا، والله أعلم. ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. القبر أي الدفن، إذا نهى عن الصلاة فيهن ونهى عن الدفن. الدفن لم يرد فيه دليل، فيبقى النهي على الأصل. أما الصلاة فقد خصص بأدلة أخرى أشرت إلى بعضها قبل قليل. ما هي هذه الأوقات؟ إذن هنا ذكر أمرين في حديث أبي سعيد وغيره، ذكر النهي عن الصلاة في أوقات النهي أم لا، هنا ذكر نهى عن الصلاة وعن القبر، دفن الموتى. هذا يؤكد أن النهي في هذين الوقتين أغلظ، بل في هذه الثلاث أوقات أغلظ، النهي في هذه الأوقات الثلاثة أغلظ. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. حين أي وقت، إذن الحين هنا يقصد بها الوقت. تطلع الشمس بازغة أي حينما يظهر قرصها، أي يكتمل ظهور القرص، حتى ترتفع، حتى ترتفع أي قيد رمح كما دلت روايات أخرى. والمقصود هنا قيد رمح أي بنظر الناظر، وإلا هي مئات الأميال، لكن الكلام بنظر الناظر وتقدير العين قدر رمح، وقدر رمح متر ويزيد شيئا يسيرا. من بدء ظهور قرن الشمس إلى اكتمال ظهور القرص قرابة 4 دقائق. إذن عندنا حالان، من بدء الآن ظهور القرن الأعلى إلى ظهور القرص كاملا 4 دقائق، ومن ارتفاعها قرابة 4 دقائق. إذن هذا الوقت ماذا به؟ قرابة، يعني من باب أقوى الاحتياط يقال 10 دقائق، أي من حين تطلع الشمس حتى ترتفع ماذا ننتظر 10 دقائق. بالنسبة للتقويم الموجود عندنا، طلوع الشمس أو ساعة العصر أو غيرها من الأشياء التي فيها طلوع الشمس، المقصود منها ماذا؟ بدء ظهور القرص. إذن الآن التقويم التي بين أيدينا، لو أن أحدا أراد أن يصلي مثلا جالس في المسجد حتى طلعت الشمس، تتأخر 10 دقائق من وقت شروق الشمس. لماذا؟ لأن هذا الوقت هو بدء ظهور قرن الشمس الأعلى. قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. حين يقوم قائم أي يعتدل، وقائم الظهيرة أي الظهر، بمعنى أن الشمس تكون في كبد السماء، متى ما بدأت بالزوال هنا دخل وقت الظهر فيجوز الصلاة. وقائم الظهيرة وقت يسير، حينما يقوم قائم الظهيرة ثم تبدأ الشمس الزوال ماذا به؟ وقت دقائق يسيرة جدا، قد تصل 4 دقائق أو أقل من ذلك. حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، أي تزول لجهة المغرب. قال فإذا زالت الشمس هنا زال وقت النهي. قال وحين وحين تتضيف الشمس لغروب، اللي هو قائم الظهيرة، إذا وقفت في كبد السماء، عرفنا وقفت، هذا يحتاج إلى دقيقتين أو قريبا من ذلك، لكن نتأكد هل هي الآن وقفت في كبد السماء أو لا، فالشخص يحتاط لذلك. وإلا إذا تأكد أن الشمس في كبد السماء فيها دقيقتان من سم؟ نعم، يعني ما مر بنا طريقة المعرفة الزوال، إذا وقف الظل هنا أصبحت في كبد السماء، إذا وقفت الزيادة النقصان، إذا بدأ بالزيادة هنا عرفنا أنها زالت الشمس. قال وحين تضيف الشمس للغروب، أي حتى تغرب، والمقصود الآن أي بعد احمرارها تبدأ الآن ماذا بها؟ بالغروب، فهنا هذا وقت نهي. ما السبب في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ أما بالنسبة لطلوع الشمس وغروبها فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار. إذن سبب النهي أن تطلع بين قرني الشيطان فيسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبه بهم من باب سد الذرائع، وإن كنا نصلي لله عز وجل لكن نهينا عن التشبه بهم وموافقتهم على ذلك وموافقتهم على ذلك. أما بالنسبة ليقوم قائم الظهيرة، ورد الحديث أن هذا وقت تسيير جهنم، لكن الوارد في ذلك ضعيف. إذن هنا ذكر ثلاثة أوقات، وفي حديث أبي سعيد ذكر وقتين أم لا؟ في حديث أبي سعيد من صلاة الصبح ماذا بها؟ حتى تطلع الشمس، ومن صلاة العصر حتى تغرب. من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وقت يدخله وقتان، من صلاة الصبح حتى طلع الشمس ومن حين طلوعها حتى ترتفع أم لا؟ وحين يقوم قائم الظهيرة هذا الوقت الثالث، ومن صلاة الشمس حتى ومن صلاة العصر حتى غروب الشمس هذا وقت أم لا؟ لكن داخله أيضا وقت النهي فيه آكد، وهو حين تبدأ الشمس بغروبها. إذن أوقات ماذا بها؟ هي خمسة أوقات على سبيل التفصيل، من طلوع الشمس حتى ترتفع، ومن مقبل من صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ومن بدء الغروب حتى يغيب القرص. هذه خمسة أوقات على سبيل التفصيل، أما على سبيل الإجمال فيقال ثلاثة أوقات، من طلوع بل من صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى تغيب الشمس. فتكون الأوقات على هذا ثلاثة، أوقات النهي على سبيل الإجمال ثلاثة، وعلى سبيل التفصيل خمسة. إذن هذه أوقات النهي الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. قال والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وزاد إلا يوم الجمعة. قال والحكم الثاني، ويقصد ما دل عليه حديث عقبة. حديث عقبة رضي الله تعالى عن فيه ثلاثة أقول أشياء أم لا؟ الأول ماذا به؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. قصد ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. إذن ماذا قصد في قوله في الحكم الثاني؟ في قوله وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. قال الحكم الثاني عند الشافعي، موجود في مسنده وفي غيره. قال من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، بسند ضعيف. قال بسند ضعيف، إذن أشار إلى ضعفه، بل ضعفه شديد، فيه إبراهيم بن محمد الأسلمي، وضعفه شديد متروك في إسناده إبراهيم بن محمد الأسلمي وهو متروك، وكذلك إسحاق بن عبد الله ابن عبد الله وهو أيضا متروك أيضا. لفظه نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. إذن قال نهى عن الصلاة نصف النهار، نقصد به نصف النهار أي حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. إذن كحديث عقبة قال إلا يوم الجمعة. إذن هذه الرواية استدل بها على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي، استدل بهذه الرواية على أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي. أيضا قال وكذا لأبي داود، أي مثل نحوه عن أبي قتادة نحوه، لفظ أبي داود أو رواية أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة. التسجير هو زيادة الإيقاد في النار. إذن حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، وحديث أبي قتادة ضعيف، وأشار أبو داود رحمه الله تعالى إلى أنه مرسل، أشار حينما خرجه أنه مرسل، فهو من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، وأيضا فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. إذن كما تلحظون أن حديث أبي هريرة ضعفه ماذا به؟ شديد، وكذلك أيضا حديث أبي داود، إذن حديث أبي قتادة عند أبي داود. إذن هذان الحديثان يؤخذ منهما حكم، وهو أن وقت الجمعة ليس فيه وقت نهي حين الزوال، حين الزوال. لكن يقال الوارد في ذلك ماذا به؟ لا يصح، الوارد في ذلك لا يصح، فتبقى عموم الأحاديث الصحيحة التي لم تفرق بين يوم الجمعة ولا غيرها. أيضا لهم أدلة أخرى، من أدلتهم في الصحيحين من حديث ثلبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيبه ثم أتى فصلى ولم يفرق بين اثنين، ثم إذا دخل الإمام استمع قال ثم صلى ما كتب له، فإذا دخل الإمام استمع غفر له ما بينه وبين الجمعة، في رواية وزيادة ثلاثة أيام. قال قوله وصلى ما كتب له، قالوا دليل علي شيء؟ على أن الصلاة يوم الجمعة ممتدة إلى دخول الإمام، والإمام يدخل بعد الزوال. والحديث لا إشكال في صحته، حديث سلمان عند البخاري، لكن الصواب أن هذا الحديث ليس فيه دليل على أن حين الزوال يوم الجمعة ليس وقت نهي. أولا، هل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدخل إلا بعد الزوال؟ هذا محل خلاف بين العلم أم لا؟ فإذا حديث أبي هريرة ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب قال بيضة، فإذا دخل الإمام ماذا به؟ طوفت الملائكة صحفها. قيل أن في الساعة الخامسة قبل الزوال بساعة، إذن يقال يأتي الخلاف هل الإمام يدخل قبل بعد الزوال أم لا، والصواب أنه يجوز للإمام أن يدخل قبل الزوال ولو بساعة، إذن لا يستدل فيه. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلى ما كتب له، صلى ما كتب له ماذا به؟ مطلق. وأيضا حتى الذي يصلي ما كتب له إذا كان ليس معه ساعة لم يؤمر شرعا أن يخرج كل دقيقة ينظر هل زالت الشمس أم لا. الأصل ماذا به؟ أن الوقت ماذا به؟ باقي، وأنه ليس وقت ناهي. إذن هذا الجواب في الجملة. وهناك أيضا قاعدة ينبغي لنا أن نهتم بها، ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى. يقول ابن رجب رحمه الله تعالى، ذكر هذه القاعدة في فتح الباري، يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: إذا ورد عندنا دليلان، أحدهما سيق نصا في مسألة، والآخر ما سيق في المسألة، إنما سيق لأمر آخر، فهنا نعمل بالدليل سيق في نص المسألة ولا نلتفت للدليل الآخر. الآن حديث من اغتسل يوم الجمعة إلى قوله وصلى ما كتب له، هل هو مسوق في بيان أوقات النهي أو في فضيلة التبكير والغسل والطيب يوم الجمعة؟ مسوق في فضيلة التبكير والغسل والطيب يوم الجمعة وعدم التفريق. الحديث الواردة كحديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر مسوقة في أي شيء؟ سوقة النهي. إذن نأخذ بالأحاديث التي سيقت في أوقات النهي ولا نلتفت لهذا الحديث، لأن أصلا ما سيق في هذا الباب فهو يحتمل. وهذه كما قلت لكم قاعدة مهمة نستفيد بها حينما نتعامل مع النصوص الشرعية. إذن الصواب الذي ترجح لي والله أعلم أن وقت الزوال، بل حينما يقوم قائم الظهيرة قبل زوال الشمس، هذا وقت نهي تستوي فيه الجمعة وغيرها. لكن كما قلت لكم، إذا كان الواحد لا يعلم وقت قائم الظهيرة أو ليس معه ساعة، ماذا به؟ الأصل له أن يقوم أن يصلي، والأصل هو بقاء الوقت، وأن وقت النهي لم يدخل إلا إذا تحقق ذلك. صحيح، لكن نقول الأصل، نعم، قد يكون الشخص معه ساعة، لكن هل يكون الشخص معه ساعة العصر لكن ما يعلم متى تزول الشمس أم لا؟ فنقول شخص أشكل عليه، ماذا نقول؟ الأصل الجواز. إذا علم وقت النهي نقول أمسك عن الصلاة، إذا كان في الصلاة يستمر في صلاته، لأن القاعدة ماذا بها؟ الاستدامة، أقول من الابتداء. إذن عرفنا لماذا ساق حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة أم لا؟ قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف. عبد مناف هو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا بني عبد مناف، يخاطبهم صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنهم هم المسؤولون عن البيت، فلذلك لا زالت السقاية في بني هاشم حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في العباس رضي الله تعالى عنه عنده له السقاية. لا تمنعوا أحدا، لا تمنعوا أحدا، المقصود به من المسلمين. قد يقول قائل: أيضا الكافر يدخل؟ أقول: لا، لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السنة التاسعة حينما أرسل أبا بكر وأتباعه علي رضي الله تعالى عنهم، قال: ألا يحج بعد هذا العام كافر. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام المال. إذن لا تمنع أحدا، أي من المسلمين. طاف بهذا البيت، أي بالكعبة، وفيه الأصل النهي عن إغلاق ومنع بيوت العبادة، هذا الأصل، أن أماكن العبادة لا تمنع إلا إذا ترتب على تركها مفسدة فهنا تمنع وتغلق. قال طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة، أي ساعة شاء. إذن الأمر راجع لي شيء إلى مشيئته، قال من ليل أو نهار. إذن هذا الحديث لو أخذنا بظاهره ماذا نقول؟ أن مكة ليس بل المسجد الحرم ليس فيه وقت نهي، وهذا قول لبعض أهل العلم، لأنه قال تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل ونهار. إذن استدل بهذا الحديث على أن المسجد الحرام ليس وقت نهي. بعض العلم قاس الحرم كله وقال إذا كان البيت الحرام ليس فيه نهي فكذلك بقية الحرم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تمنع أحدا طاف وصلى، هل المقصد الآن لهم بيان الحكم أوقات النهي أو بيان أن هذه الأماكن العباد يحرم عليكم أن تمنعوا منها أحدا؟ الحديث يستقصي أي شيء، هل هو في بيان وقت النهي أو بيان أن هذه أماكن عبادة لا تمنع أحدا منها، متى ما أرادوا الطواف والصلاة فعلوا ذلك؟ عدم النهي. لماذا؟ لأن لهم ولاية على البيت، لهم ولاية على البيت، فهم سدنة البيت وهم أهل السقاية فيه، فلذلك يقول لا بسبب ولايتكم لا تمنع الناس عن الصلاة وعن الطواف. ثم أيضا قبل قليل ذكرت مسألة وهي مسألة الحديث إذا ورد في غير المسألة، وعندنا حديث نص في المسألة، نقدم أيهما؟ نقدم الحديث الذي هو نص في المسألة. إذن عندنا حديث النهي عامة لم تخصص، وهذا الحديث يحتمل أنه نهاهم لأن لهم ولاية، فيكون معنى الحديث لأجل ولايتكم، أما بيان أوقات النهي ماذا بها فأتوخذ من نصوص أخرى. ويحتمل أيضا أمرا آخر وهو المقصود صلى أي ساعة شاء، من أي طاف ثم صلى ركعتي الطواف، يحتمل أيضا أنه طاف ثم صلى ركعتي الطواف، فهنا أيضا يمكن توجيه الحديث بهذا التوجيه. نعم، لا الواو هنا تفيد العطف. إيه نعم نعم، أقول حتى لو فأقل ثم هنا تفيد، أقول التراخي فقط، فليظهر الله أعلم أيضا أن المسجد الحرام وأن مكة وأن الحرم أي حدود الحرم كغيره فيها أوقات نهي، لكن هذا الحديث يستدل به على أن ذوات الأسباب ماذا بها تصلى حتى في وقت النهي. إذن يمكن نستدل بهذا الحديث على أن ذوات الأسباب تصلى حتى في وقت النهي، ومنه سنة الطواف. نرجع إلى الحديث، قال لا تمنع أحد طاف بهذا البيت وصلى، قال طاف وصلى، هنا الواو عطف أم لا؟ والقاعدة عند النحاة أن العطف يقتضي المغايرة، هذا الأصل، لكن قد يعطف البعض على شيء منه لأجل بيان مثلا قدره أو فضله، لكن الأصل خلاف ذلك. مثلا قوله تعالى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى ماذا بها؟ معطوفة على الصلاة أم لا؟ أو على الصلوات، هي من الصلاة، لكن حينما تم العطف لبيان قدر وعظم عظم هذه الصلاة. لكن نقول القاعدة ماذا بها؟ أن العطف يقتضي المغايرة. قل جاء زيد وعمر، عمر ماذا به؟ غير زيد. إذن الآن قال طاف وصلى، إذن الطواف نأخذ منه أنه ليس صلاة أم لا؟ لأنه عطف عليه الصلاة، وهذا يدل على أن الطواف ليس بصلاة. إذا قلنا ليس بصلاة فلا يعطى أحكام الصلاة، ومن ذلك عدم اشتراط الطهارة للطواف، عدم اشتراطه من الحدث، أما من الحيض فيجب بالإجماع. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق الحمرة، رواه الدارقطني وصحح ابن خزيمة وغيره وقفه. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي، إذن هذه الرواية ماذا بها؟ على أنها مرفوعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشفق، ما هو الشفق؟ الحمرة. إذن في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا وفيه ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، إذن وقت المغرب ماذا به؟ يخرج بمغيب الشفق ثم يدخل بعد ذلك وقت العشاء. هنا يأتي الخلاف في تعيين الشفق، ما هو الشفق؟ قيل أنه الحمرة، الحمرة التي تبقى من الشمس، وقيل الشفق هو البياض الذي بعد الحمرة، ويشكل على ذلك لأن هذا البياض ماذا به؟ قد يستمر إلى ثلث الليل، يستمر إلى ثلث الليل. إذا نقول هل يبقى الآن وقت المغرب إلى ثلث الليل؟ لا. لكن ماذا قال؟ رواه الدارقطني وصح ابن خزيمة وغيره وقفه. يقول صح أنه موقوف ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى ولو لم يكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر أو تعريف الشفق يتعلق في أي شيء؟ في أمر لغوي وليس في أمر شرعي بحت. معرفة الشفق تتعلق بكلام العرب، وابن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا به؟ عربي. وإن كان موقوفا من كلام ابن عمر فهنا يحتج به رضي الله تعالى عنه. إذن حينما عرف الشفق ناخذ بكلامه، لماذا؟ لأنه أمر يتعلق بكلام العرب، فلذلك أهل اللغة أيضا يرون أن الشفق هي الحمرة، الشفق هي الحمرة الباقية من ضوء الشمس. إذن الغرض من سياق هذا الحديث أنه يريد أن يبين لنا ما هو الشفق المذكور في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هنا مرفوع. الفجر فجران، يعني الفجر نوعان. قال فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، فجر يحرم الطعام أي بالنسبة للصائم، إذا صام فرضا حرم عليه الطعام حينما يطلع هذا الفجر. وتحل فيه الصلاة أي يدخل فيه وقت صلاة الصبح، وهذا هو الفجر الصادق. إذن عندنا فجر صادق وفجر كاذب. قال وفجر تحرم فيه الصلاة، المقصود به أي صلاة الفجر تحرم ولا تبرأ الذمة بها لأنه لم يدخل الوقت. قال أي صلاة الصبح؟ هذا الكلام أي إدراك من كلام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، فهو يتصرف في الأحاديث وبعضها للعلم يجعل له منهج، يجعل وهذا مثلا كالنووي رحمه الله تعالى إذا فرغ من الحديث ماذا به؟ ذكر بيان الغريب وفسر. وشك أن هذا هو أولى، لأن الشخص قد يشك يعني ممن هذه الكلمة، هل مثلا الإدراج مثلا من كلام أحد الرواة أو من أتى بعده أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن جعل مثلا الإدراج بعد الفراغ من الحديث هذا هو أولى. قال أي صلاة الصبح ويحل فيه الطعام، أي يجوز لمن أراد أن يصوم فرضا أو نفلا له أن يأكل في هذا الوقت، بل يستحب له أن يأكل في هذا الوقت. إذن هنا قال رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه، أي صححاه مرفوعا. الحديث تفرد برفعه محمد بن عبد الله الزبيري، وهو من رجال الصحيحين، لكنه يخطي لا سيما في حديث سفيان الثوري وهذا منه. إذا محمد بن عبد الله الزبيري يخطي خصوصا في حديث سفيان، فهنا رفع الحديث لا يصح والله أعلم، فيحكم على هذه الرواية بالشذوذ. والصحيح أنه من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن آله. ولا شك أن الحديث له شواهد، وهي في الصحيحين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. قال عندنا الفجر فجران، الآن سيبين لنا صفة هذين الفجرين في الرواية التي بعده. قال وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. قال وللحاكم في حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام، أي بالنسبة لمن صام صيام فرض، أقول فرض لأن الشخص إذا صام صيام نفل لم يحرم عليه الطعام، له أن يأكل حتى بعد طول الفجر، لكن ماذا به؟ يكون فسد صومه. إنه يذهب مستطيلا في الأفق، هذا بيان للفجر الصادق. كيف مستطيلا في الأفق؟ أي يكون ممتدا في الأفق من جهة المشرق، بمعنى أن الضوء يكون في أسفل الأفق من جهة الشمال والجنوب ممتد في الأسفل، ثم لا يزداد الضوء ماذا به؟ يظهر ويزداد، بمعنى أنك ترى الأفق من جهة المشرق مظلم، يبدأ من هذا به كالخيط في الأسفل نور، نعم من الشمال والجنوب نور، ثم لا ما يلبث هذا النور أن يزداد حتى يسفر الأفق كله. إذن هذا هو الصبح الصادق، أو هذا هو الفجر الصادق. إذن يكون نور في جهة المشرق من جهة شمالا وجنوبا، يكون يملأ الأفق من الشمال إلى الجنوب. قال وفي الآخر إنه كذنب السرحان، السرحان هو الذيب، يعني يكون ماذا به؟ عمودي من الأرض يمتد إلى السماء، هذا هو الفجر الكاذب. إذن الفجر الكاذب ماذا به؟ عمودي. كم بينهما؟ يعني بينهما أي الوقت الذي يبدأ من طلوع الفجر الكاذب إلى طلوع الفجر الصادق، ذكر الشيخ عمر رحمه الله تعالى بينهما قرابة نص ساعة، أي من طلوع الفجر الكاذب ثم مغيب الفجر الكاذب ثم طلوع الفجر الصادق. بالنسبة لي الوقت الذي يكون بين طلوع الفجر الصادق بل طلوع الفجر الكاذب إلى الفجر قلت نص، الوقت اللي يكون بين مغيب الفجر الكاذب وطلوع الفجر الصادق، إذن الآن يطلع الفجر الكاذب ماذا به؟ في كعمود في السماء من الأرض ممتد ثم يغيب، ثم بعد ذلك ماذا به؟ تظلم، يظلم الأفق من جهة المشرق، ثم يبدأ الآن يطلع الفجر الصادق. من حين مغيب الفجر الكاذب إلى بدء طلوع الفجر الصادق بينهما وقت يسير. رقبت لكم سبحان الله قدر ما شاء، ما سجلت قبل سنين طويلة، اللي أذكر أنه بينهما تقريبا 5 دقائق، يعني بين أن يغاب هذا مغيب هذا وبين طلوع هذا قرابة 5 دقائق. إذن بين حينما يغيب الفجر الكاذب ويبدأ طلوع الفجر الصادق ماذا به؟ بينهم قرابة 5 دقائق، بمعنى ليس بينهما فرق كبير بالنسبة للوقت. بمجرد أن يغيب الفجر الكاذب ويظلم تظلم جهة المشرق، هنا يبدأ الفجر الصادق ماذا به؟ كالخيط في الأسفل، ثم لا يزال النور ماذا به؟ يمتد شيئا فشيئا. من بدء الفجر الكاذب من بدئه حتى ظهور الفجر الصادق، أنا أقول الآن من مغيب الفجر الكاذب إلى طلوع الفجر الصادق كم بينهما؟ قرابة 5 دقائق. إذن عندنا ماذا به؟ عندنا فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الأحكام الشرعية ماذا بها من وجوب الامساك ودخول وقت الصلاة تتعلق بالفجر الصادق. الفجر الصادق يبدأ نور ولا يزال يستمر حتى طلع الشمس، أما الفجر الكاذب ماذا به؟ نور ثم تعقبه ظلمة. الفجر الصادق ممتد في الأفق من الشمال إلى الجنوب، أما الفجر الكاذب ما هو؟ ماذا به؟ هو كالعمود أفقي، يعني من الأرض إلى السماء. إذن هذا هو الفرق بين هذين الفجرين. إيه نعم، إذا ينتهي الفجر الكاذب ثم يأتي بعده ظلمة ثم يبدأ عدل يتنفس الصبح، يظهر الصبح. قال وزاد في الذي يحرم إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذا نبى السرحان. وهنا أيضا الحديث ماذا به؟ روي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلا، أي عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الدارقطني. واللي يظهر أن الإرسال أو أن الرواية المرسلة هي أصح. إذن تلحظون أن هذين الحديثين اللذين يبينان الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب ماذا بهما لا يخلوان من مقال كما أسلفت، لكن مثل هذه الأشياء ماذا بها؟ يعرفها الناس بأي شيء؟ بسبب أمور ظواهر طبيعية تدرك بأي شيء؟ بالنظر والحس. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، رواه الترمذي والحاكم وصححه وأصله في الصحيحين. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عادة الحافظ رحمه الله تعالى أنه يختصر الحديث أم لا؟ وإلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، قال الصلاة، قال الإيمان بالله وجهاد في سبيله، قال ثم أي؟ قال الصلاة على وقتها، ثم قال أي؟ قال بر الوالدين، في رواية تقديم بر الوالدين. قال أفضل الأعمال، هنا ذكر ماذا به؟ موطن الشاهد، ولا أفضل الأعمال ما هو؟ الإيمان بالله. وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر تارة بعد الإيمان بالله، كل الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال عن أفضل الأعمال يقدم ماذا؟ الإيمان بالله. ولا شك أنه لا يمكن للشخص أن ينتفع بأعمال الصالح إلا إذا كان مؤمنا، لكن تارة يقدم بر الوالدين، تارة يقدم الجهاد، تارة يقدم الإنفاق ونحوه. وهذا يرجع إلى حالين، يعني إذا أتتنا أحاديث ظاهرة التعارض في تقديم بعض الأعمال أو تفضيل بعض الأعمال على بعض، هذا يرجع إلى أمرين، إلى حال السائل، فقد يكون السائل مثلا عنده أبوان فيوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بر أبويه، ويعود أيضا لأمر آخر إلى حال الوقت التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مثلا الوقت وقت جهاد، فهنا يوجه النبي صلى الله عليه وسلم السائل إلى الجهاد، قد لا يكون وقت جهاد يحتاج إلى بذل أو نفقة أو عبادة أو نحو ذلك، فيوجه السائل إلى الحاء أو العبادة المناسبة للحال. إذن الأحاديث الواردة في اختلاف تفضيل الأعمال نقول يرجع هذا إلى أمرين، إلى حال السائل، فيوصي شخص بعمل ويوصي شخصا آخر بعمل آخر، لماذا؟ لأنهما مختلفان، أو يكون باعتبار الحال، فيكون حال يحتاج الناس إلى عمل أو العمل هذا الأفضل فيقدمه على غيره، بخلاف وقت آخر يكون هذا العمل مفضولا. وبعض العلم يقدر لفظة من، يكون من أفضل الأعمال، وهنا إذا قدرنا لفظة من ماذا بها؟ لا أشكال. قال أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها، هذا هو الشاهد. إذن قال أول وقتها، قال رواه الترمذي والحاكم والصحيح وأصله في الصحيحين، قال أصله في الصحيحين أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، الصلاة ماذا به؟ على وقتها. ففرق بين الصلاة في أول وقتها والصلاة على وقتها، ولا شك أن رواية الصحيح ماذا بها؟ أصح من رواية الترمذي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول الأفضل، أفضل الصلاة، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، أي على الوقت يصليها الشخص، على الوقت الذي حدده الشارع. مساك الله بالخير. لكن نقول في الجملة الأفضل هو المبادرة في الصلاة، لماذا؟ لأن هذا فيه السباق للخيرات، فالسابق الخيرات، وهو أيضا أسرع إلى إبراء الذمة، لأن الشخص قد ينشغل قد ينسى، إلا ما دل الدليل على أفضلية التأخير. مما مر بنا تأخير صلاة العشاء، إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين، أيضا مما مر بنا تأخير صلاة الظهر في شدة الحر، أيضا مما مر بنا تأخير صلاة العشاء إذا تأخر المأمومون أم لا، إذا رآهم عجلوا، إذا رآهم أخروا أخر، وإذا رآهم عجلوا عجل. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رأهم أبطأوا أخر وإذا رأهم أجلوا أجل. إذن الأفضل هو تقديم الصلاة إلا ما دل الدليل على الأفضلية في تأخيره. قال وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول الوقت رضوان الله، وأوسطه رحمة الله، وآخره عفو الله، أخرجه الدارقطني بسند ضعيف جدا. حديث أبي محذور رضي الله تعالى عنه فيه بيان فضائل الوقت. إذن حينما ذكر حديث ابن مسعود أشار إلى حديث أبي محذور وحديث ابن عمر رضي الله عنهم. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول الوقت رضوان الله، أول وقت أي الصلاة في أول وقت الصلاة، رضوان الله أي من أسباب رضوان الله عز وجل على عبده، ومن أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن يرضى عنه، فإذا رضي عنه يسر له أموره في الدنيا والآخرة. رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلذلك من أعظم ما يمتن به ربنا عز وجل على عباده في الجنة أن يقول لهم أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم أبدا. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على فضيلة تقديم الصلاة في أول الوقت. قال وأوسطه رحمة الله، أن الله عز وجل يرحم عبده، ولا شك أن الرضوان ماذا به أفضل من الرحمة. قال وآخره عفو الله، قد يفهم منه أن آخره ماذا به؟ قال عفو، هناك خلل وتقصير أم لا؟ لأن قال آخره عفو الله عز وجل، وهذا مما يدل على ضعف الحديث، لأن الشخص إذا أخر الصلاة إلى آخر وقتها ماذا به؟ ليس آثما. أليس ألم يمر بنا في حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر مثلا صلاة الفجر حتى انصرف منه القائل يقول قد طلعت الشمس وكادت؟ بلى. أخر أيضا صلى الله عليه وسلم صلاة العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس؟ بلى. إذن إذا أخر الشخص الصلاة في آخر وقتها المختار الذي حدها الشارع ماذا به؟ هل يعتبر آثما؟ لا يعتبر آثما. وقوله عفو الله يفهم منه أن الشخص ماذا به؟ عنده شيء من الخلل وعنده التقصير، فهو يحتاج إلى عفو الله عز وجل. وكنا دائما وابدا في حاجة لعفو الله عز وجل، لكن نتكلم على أي شيء؟ على التأخير إلى آخر الوقت ليس فيه معصية أو تقصير، لأن الشارع حد لك الأول حد لك الآخر. قال أخرجه الدارقطني، خذوا قاعدة، إذا قال الدارقطني يندرج إليه شيء إلى السنن، إذا قال الحاكم يندرج إلى المستدرك. أقول ذلك الدارقطني له كتب أخرى غير، وكذلك الحاكم له كتب أخرى غير المستدرك، لكن حينما يقال هذا ينصرف إليه شيء إلى الأصل. لما نقول رواه الإمام أحمد مباشر شيء إلى المسند، لما نقول رواه البخاري إلى صحيح، وهكذا. أخرجه الدارقطني قال بسند ضعيف جدا، أي سنده ماذا به؟ فيه ضعف، وهذا الضعف ماذا به؟ شديد، بل قد يصل إلى رتبة الوضع. وهذه من حسنات الحافظ رحمه الله تعالى أنه يذكر لنا الصحيح ويذكر لنا الضعيف. لماذا؟ حتى إذا مر علينا هذا الحديث ماذا به؟ نعلم أنه ضعيف فلا نغتر به. قال وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه دون الأوسط وهو ضعيف، أي يقول وللترمذي نحوه دون الأوسط، أي أول الوقت وآخر الوقت، هذا معنى دون الأوسط. قال وهو ضعيف أيضا، أيضا ضعفه شديد في إسناده، يعقوب ابن الوليد ضعفه شديد، بل عد من الكذابين. إذن كما تلحظون أن حديث أول الوقت وأوسطه وآخره ماذا به؟ ضعيف. أيضا حديث ابن مسعود في أول وقتها أفضل الأعمال، قلنا الصواب رواية الصحيحين وهي الصلاة على وقتها، أي على الوقت الذي حدده الشرع، فإن كان الشرع شرع بالمبادرة تكون المبادرة أفضل، وإن كان الشرع شرع في التأخير ماذا به؟ فيكون التأخير أفضل. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، أخرجه الخمسة إلا النسائي. وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا سجدتين، لا صلاة بعد الفجر أي بعد طلوع الفجر، أي إلا بعد طلوع الفجر الصادق، إلا سجدتين أي إلا راتبة الفجر، هذا مقصود به إلا سجدتين أي إلا راتبة الفجر. قال أخرجه الخمسة إلا النسائي، وفي إسناده محمد بن الحصين وقيل أيوب بن الحصين وهو مجهول، إذن السند فيه ضعف. قال وفي رواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، أراد أن يبين رواية عبد الرزاق لأجل أي شيء؟ لبيان الفجر. قد يفهم من قول لا صلاة بعد الفجر أي لا صلاة بعد صلاة الفجر، يقول قد يفهم هذا، فلذلك عقب برواية عبد الرزاق لا صلاة بعد طلوع الفجر، إذن مقصود لا صلاة بعد الفجر أي لا صلاة إلا بعد طلوع الفجر الصادق، إلا ركعتي الفجر. قال ومثله للدارقطني عن ابن عمرو ابن العاص أي عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه لا صلاة بعد صلاة الفجر إلا ركعتين. وأيضا في إسناد عبد الرحمن بن زياد الفريقي وهو ضعيف، إذن في الرواية الأولى مجهول وفي الثانية ضعيف. ابن زياد الفريقي نعم جد نعم نسأل إلى جد. في هذين الحديثين بيان أنه لا يستحب التنفل بعد طلوع الفجر إلا براتبة الفجر، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا راتبة الفجر، فالشخص إذا صلى راتبة الفجر في بيته إذا أتى المسجد له أن يصلي تحية المسجد، لأنها ماذا بها؟ من ذوات الأسباب، وعرفنا أن ذوات الأسباب ماذا بها؟ تصلى حتى في وقت النهي. أما إذا لم يصلي الراتبة في بيته وأتى المسجد ماذا به؟ يصلي الراتبة وفي نية أخرى أي نية تحية المسجد، فلا يتنفل. إذن النفل المطلق ماذا به؟ ينتهي بطلوع الفجر، فبعد طلوع الفجر ليس هناك نفل مطلق، إنما فيه راتبة الفجر ثم الفرض ثم هنا إلى ارتفاع الشمس ثم يدخل وقت النفل المطلق. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن، قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا. أخرجه أحمد ولأبي داود عن عائشة بمعنى. حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ثم دخل بيتي، ثم دخل بيت، البيت يحتمل أنه من باب الاختصاص، يعني يكون البيت للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه مختص بأم سلمة فتقول ماذا بها بيتي، يحتمل أيضا أنه للملك. ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، صلى متى؟ بعد العصر. فسألته يعني عن هاتين الركعتين، فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتهما الآن. أصل الحديث في الصحيحين يعني إذن هذا المعنى ماذا به في الصحيحين؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة فصلى ركعتين، فسألته فأخبرها أنه شغل عن هاتين الركعتين. إذن أصل الحديث ماذا به في الصحيحين ولا إشكال فيه. ونأخذ منه فائدة، بل فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم شغل بأي شيء؟ بالوفود أم لا؟ وبالمسلمين. شغل عن أي شيء؟ عن راتبة الظهر البعدية. إذن شغل النبي صلى الله عليه وسلم بالوفود عن راتبة الظهر البعدية. ونقول هنا: إذا اجتمعت عبادتان، عبادة نفعها متعدي وعبادة نفعها قاصر، نقدم ماذا؟ العبادة التي نفعها متعدي، الإحسان للمسلمين وتوجيههم واستقبالهم هذا متعدي فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا نقول: إذا اجتمعت مصلحتان وأمكن الجمع بينهما ولو تبدي تفويت وقت الأخرى نجمع بينهما، إذن نجمع بين هاتين المصلحتين ولو فوتنا وقت إحداهما. وفي أيضا فائدة أن ما اعتاده الشخص من النوافل، ما اعتاده الشخص من النوافل إذا فاته بعذر يقضيه. شخص اعتاد القيام ثم نام يستحب له أن يقضيه، اعتاد صلاة الضحى ثم انشغل ما استطاع أن يصليها أو نسيها يقضيها، اعتاد صيام يقضيه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى حينما ترك الاعتكاف قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال. إذن عبادة اعتدتها تحافظ عليها، فاتت بعذر تقضيها بهذا الحديث ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. قال صلاة، وصلاة ماذا بها؟ نكرة في سياق الشر فتعم، أي كل صلاة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما استيقظ هو الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد طلوع الفجر ماذا به؟ صلى راتبة الفجر ثم بعد صلى الصبح. إذن ما ترك بعذر يقضى، وما ترك بغير عذر ماذا به؟ لا يقضى. لو ترك شخص مثلا صلاة الضحى بغير عذر ثم تندم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الشيطان اليوم أقول أفسد علي هذه الصلاة وتركتها، أراد أن يقضيها بعد الظهر، نقول: لا، لا تقضيها. إذا قلنا على الصحيح أن صلاة أن الفرض لا يقضى إذا خرج وقته بغير عذر فغير الفرض من باب أولى. إذن عبادة مؤقتة إذا أخرها الشخص حتى خرج وقتها متعمدا ما الحكم؟ لا يقضيها. إذا خرج وقتها بعذر من نوم أو نسيان أو انشغال يقضيها، بخلاف لو أفسد دخل بالعبادة ثم أفسدها ثم خرج وقتها يقضيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القي فلا قضاء عليه. إذن لا ترد علينا هذه المسألة. فلذلك هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجامع بالقضاء أم لا؟ الصواب أنه أمره بالقضاء. إذن إذا دخل في العبادة وافسدها وخرج وقتها ماذا به؟ نقول اقضيها. إذا أخر حتى خرج الوقت بغير عذر نقول لا تقضيها. إذا خرج الوقت بعذر ماذا به؟ يقضيها. نعم، إذا كانت وقت بوقت تحية المسجد وجلس نقول سنة ذهب موضعها. ذكر على سبيل المثال في الاستفتاح نسيه لم يستفتح في الركعة الأولى، قل ذكر فات محله، دعاء الدخول المسجد مثلا، وهكذا. لا جلس تذكر أنه لم يدعو، وهكذا. نعم، لا ليس، لا هذه راتبة مطلوبة أن تؤدى، يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، إذا فاتت تقضى على سبيل القضاء. يعني حينما تكون مربوطة بفعل معين هذا نقول سنة مؤقتة بوقت، لكن هذه ليست مؤقتة بوقت، أن الشارع شرع سنة راتبة قبل الصلاة وبعد الصلاة، أو شرع مثلا صياما أو اعتكافا أو غير ذلك، ونقول يتدرك الشخص ويقضي. قال: ثم دخل بيتي فصلى ركعتين، فسألته فقال: شغلت عن ركعتين بعد الظهر. وفي أن راتبة الظهر البعدية ركعتان أم لا؟ ورد أنها أربع وفي ثبوته نظر. قال: فصليتهما الآن. قلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: لا، أخرج أحمد. الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لها لا تقضيها، وهذه الرواية لا تصح، أصل الحديث الصحيحين، لكن نهيه صلى الله عليه وسلم لا يصح. وليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم القضاء، إن من خصائصه المداومة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قضاهما بعد العصر ماذا به؟ داوم عليهما، بمعنى أنه كل يوم يصلي بعد العصر ركعتين. قول عائشة رضي الله تعالى عنه: وكان إذا عمل عملا أثبته. إذن الذي من الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم ليس القضاء، إنما هو المداومة. فلذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أو من قضى راتبة الفجر بعد صلاة الفجر. لعل هذا يذكرنا في مسألة، تلحظون أننا بعد صلاة الفجر نرى أناس يقضون راتبة الفجر، وهؤلاء لا يخلون من أمرين: إما تكون فاتته بعذر ما استيقظ إلا على الإقامة أو قريب من الإقامة فهنا يقضيها، أما شخص يقول استيقظ قال إذا سمعت الإقامة قمت وتوضيت ثم قضيت الراتب، يقول ليس لك ذلك. لماذا؟ لأنه أخرها متعمدا عن وقتها. إذا متى نقضي راتبة الفجر؟ إذا الواحد غلبته عينه ثم لم يستيقظ أو لم يدخل المسجد، حصل له عذر بنوم أو بغيره فلم يدخل المسجد إلا والناس يصلون الفرض، نقول صل معهم ثم قضي. أما يتعمد ويجعل هذا ديدا له لا يأتي إلا مع الإقامة ثم يقول أقضي، نقول لا تقضيها ولو قضيتها لم تقبل منك. لماذا؟ لأنها عبادة مؤقتة بوقت، فليس لك أن تؤخرها عن وقتها. كيف؟ إذا تكرر، إذا كان بعذر يعفى يقضيها. أما إذا كان مفرغ، بعض الناس مفرغ تجد ما شاء الله على فرش يتمطع بعض الأحيان استيقظ لا تقول أسمعت الأقلام قمت توضيت وصليت لحسن على خير إن شاء الله. هذا لا يقويها. نعم. إذا نسي يصليها متى ما ذكرها النبي حتى لو ذكرها أو ذكرها بعد يوم ويومين يقويها، يستحب له القضاء من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها. كيف؟ لا ينبه الأمر أهم من ذلك، وهو أن الأصل أن الصلاة في البيوت وليست في المساجد. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيت المكتوبة، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في خير البقاع في المدينة التي صلت فيها بألف صلاة، ومع ذلك يقول صلوا في بيوتكم. إذن أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا. أخرجه أحمد هذه اللفظة ليست محفوظة، وإلا الحديث ماذا به أصله في الصحيحين. قال ولأبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها بمعنى، أي بمعنى حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها. إذن لفظ أبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر وينهى عنها، لكن أيضا رواية أبي داود في إسنادها ضعف، فهي من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، معروف أن ابن إسحاق مدلس، فإذا عنعن لا تقبل روايته. إذن الحافظ رحمه الله تعالى ساق هاتين الروايتين لبيان وقت النهي، وأنه لا يقضى النفل في بعد صلاة العصر. ونقول الصواب أن النفل يقضى إذا فات بعذر حتى ولو كان في وقت النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قضى بعد صلاة العصر، وفعله صلى الله عليه وسلم تشريع. لا يقول قائل هذا من خصائصه، لا يقول لا، الذي من خصائصه هو المداومة، أما القضاء فليس من خصائصه. وهذان الحديثان كما أسلفت في إسنادهما ضعف، والله أعلم. نعم. نعم.
هل أقطع هذا ولا أنتظر أمر الله يقيم؟
يعني أنت إن صح أن تقول
أنا شرع كبرت السنة.
نعم.
ثم شرعت ما تتهاوت عليه.
نعم.
هل أقطع سنة ولا أنتظر أمر الله يقيم؟
إن صح أن تقول قاطعة، لكن متى أقطعه؟ لا فرق بين هذه وبين هذه. لكن لو أن الشخص مثلا صلى بعض الصلاة، صلى ركعة يتم الباقي خفيفة، أما إذا كان في أول صلاة فمجرد إذا رأى الإمام له أن يقطع الصلاة.